الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السؤال عن أنه لماذا نعتمد على الاستقراء الناقص ونصدر حكما عاما يشمل غير موارد الاستقراء، كما هو متعارف في أكثر ما نعيشه في حياتنا عليكم السلام كإحراق النار مثلا. نحن مهما نفترض أننا اتسعت دائرة تجاربنا من النار، مهما نفترض ذلك فسوف لن تشمل كل أفراد النيران، فكيف نحكم بأن النار بشكل عام محرقة؟ هذا السؤال لو طرح على إنسان اعتيادي فعادة سيجيب أننا إنما نستكشف القاعدة الكلية بنكتة كشف السببية. يعني صحيح أن التجربة لم تمتد إلى كل أفراد النيران، وإنما امتدت إلى قسم من أفراد النيران، إلا أن هذه التجربة أثبتت لنا أن هذه النيران لم تكن تحرق إلا بقانون السببية. كيف أن النار تحرق لو أن النار لا تكون سببا للإحراق؟ ثبت لدينا أن النار سبب، وبعد أن ثبت لدينا أن النار سببون فمن الطبيعي أن نتعدى إلى كل نار، حتى النيران التي لم نجربها، لأن السبب لا ينفصل عن المسبب. ما دام النار محرقة كما رأيناها في تجارب كثيرة، إذن حتى النار التي لم نجربها محرقة، لأنها على أي حال نار، وقد ثبتت أن النار سبب للإحراق. هذا هو البيان الابتدائي الذي يقوله الإنسان الاعتيادي الفاهم نسبيا، سيجيب بهذا الجواب لو عرض عليه هذا السؤال، وهو كيف تبرر التعميم في حكمك على أثر استقراء الناقص. إلا أن هذا الكلام حينما يطرح على بساط البحث وعلى أساس من التدقيق والتعميق، نرى أنه يواجه عدة أسئلة وعدة شبهات. أولا، من قال أن كل شيء يحتاج إلى سبب؟ من قال أن كل شيء بحاجة إلى سبب؟ فلعل الإحراق كان يحصل بلا سبب وليس بسبب النار، وعليه فلا يبقى مبرر للتعميم وللتعدي من النيران المجربة إلى النيران غير المجربة. ثانيا، لو سلمنا مبدأ السببية ومبدأ العلية، لكن كيف نثبت أن النار هي السبب؟ كانت لعل الإحراق كان ينشأ من سبب آخر غير النار، سبب غير مرئي، والنار هي التي شوهدت ورؤيت، لكن السبب الآخر هو غير مرئي. لعل الإحراق كان نتيجة لذاك السبب، وذاك السبب كان مقترنا صدفة بالنار في الأفراد التي جربناها، ولعله غير موجود مع الأفراد التي لم نجربها، فكيف نتعدى من الأفراد المجربة إلى الأفراد غير المجربة، وكيف نقول أن كل نار محرقة؟ هذا هو السؤال الثاني. والسؤال الثالث هو أنه لنفترض أننا آمنا وسلمنا بقانون السببية، وآمنا أيضا بأن النار هي السبب للإحراق، كل هذا افترضنا قبوله، ولكن كيف نثبت أن النار التي لم نجربها أيضا سبب للإحراق؟ لعل السببية تقتصر على الأفراد التي جربناها ولا تشمل الأفراد التي لم نجربها، فبأي مبرر نحكم بشكل عام أن كل نار محرقة؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو السؤال الثالث بهذا الصدد. ومن الملحوظ أننا نقصد بالنار المقدار المعلوم، المقدار الداخل في إدراكنا وفي رؤيتنا وفي حسنا. يعني بتعبير آخر، لنسمي كما سمى الأستاذ رضوان الله عليه، لنسمي لأجل التسهيل في التعبير، لنسمي النار أو أي سبب أردنا تجربته لنسميه بألف، ولنسمي النتيجة التي ترتبت على تلك على ذاك الشيء نسميها بالباء. فهنا تأتي ثلاث أسئلة كما قلنا. أولا، من قال أن الباء بحاجة إلى سبب؟ ثانيا، لو آمنا أن الباء بحاجة إلى سبب، من قال أن ألف هو السبب؟ ولعل شيئا آخر هو السبب، شيئا آخر مسمى بتاء مثلا غير مرئي لنا، ذاك هو السبب. وثالثا، لو سلمنا أن ألف هو السبب لباء، من قال أن كل ألف سبب؟ لعل أفراد الألف التي جربناها هي السبب، والأفراد التي لم نجربها ليست سببا. هذه هي صياغة الأسئلة الثلاثة. هنا النقطة التي أريد لفت النظر إليها هي أننا ماذا نقصد بألف حينما نقول ألف سبب لباء أو ليس سببا لباء؟ نقصد بألف المقدار الذي يدخل في علمنا وإدراكنا من هذه النار، في النار أو 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 من الحرارة في قولنا الحديد يتمدد بالحرارة، أو من السم في قولنا السم يقتل، وهكذا. المقدار الذي يدخل في إدراكنا وإحساسنا، والذي هو مشترك بين ما جربناه ولم نجربه. هذه النقطة لها أثر جذري في حساب القضية. حينئذ مع الالتفات إلى هذه النقطة نرجع مرة أخرى للجواب على الأسئلة الثلاثة وفقا لوجهة نظر المنطق الأرسطي والفلسفة القديمة. فهنا يوجد لهؤلاء أجوبة ثلاثة جاهزة باتجاه وفي مقابل الأسئلة الثلاثة. أما السؤال الأول وهو من قال لكم أن باء بحاجة إلى سبب؟ الجواب لديهم واضح، قالوا في الفلسفة طبعا مو في المنطق، قالوا أن السببية قضية عقلية بديهية ومن البديهيات، وبما أنهم يؤمنون بأن القضايا كلها يجب أن تعود وترجع إلى قضية عقلية مسبقة بديهية، والقضايا الاستقرائية أيضا لا تتم ولا تثبت إلا إذا رجعت على أسس عقلية سابقة قبل الاستقراء كما يقولون، والسببية أيضا من القضايا البديهية الأولية التي نؤمن بها بوجداننا وبلا حاجة إلى برهان. فباء بحاجة إلى سبب كما هو الحال في كل أمر ممكن الوجود. والسؤال الثالث وهو أنه من قال أن الألف، لأن افترضنا أن ألف سبب، لكن من قال أن الألف الذي لم نجربه أيضا سبب، وإنما الألف الذي جربناه لعل الألفات المجربة هي الأسباب لإيجاد باء، ولكن الألفات غير المجربة لعلها ليست أسبابا؟ هذا السؤال الثالث. هذا السؤال الثالث أجابوا عليه بقانون، كما قلنا بقانون السنخية بين العلة والمعلول، وقانون أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لا فرق بين الألفات. إذا كان الألف الذي جربناه سببا فالألف الذي لم نجربه أيضا سبب لباء. حينئذ أنا حينما قلت أننا نقصد بألف المقدار الداخل في مدركاتنا في دركنا وحسنا من النار نسمي بألف، هذا الكلام، هذه النقطة التي أبرزتها لكي لا يرد الإشكال الذي أورده أحد الإخوة بارحة بالأمس، وهو دعوى أنه لعل النار التي لم نجربها أصلا تختلف عن النار التي جربناها، يعني يقول القائل أن النار التي لم نجربها لعلها تختلف أصلا عن النار التي جربناها، فيها عنصر، هذا العنصر لم يكن في النار التي جربناها عنصر، هذا العنصر لا يوجد في النار الثانية التي لم نجربها، لعل هناك فرقا بين النارين في بعض العناصر. إذن فالإحراق لعله ترتب على ذاك العنصر الموجود في النار الأولى والمفقود في النار الثانية. إذن كيف نتعدى من النار الأولى إلى النار الثانية؟ هذا الإشكال الذي ذكره بعض الإخوة بارحا، هذا الإشكال جوابه هو أننا أساسا قصدنا بالنار أو قصدنا بألف أو بأي تعبير تعبر، قصدنا ذاك المقدار المدرك في إحساسنا والذي هو مشترك بين الفردين والذي لا فرق فيه بين الفردين. لعل هناك عنصرا في الفرد الأول مفقودا في الفرد الثاني، لكن هذا العنصر بعد ما نسميه بنار أو ما نسميه بألف، هذا العنصر يدخل في ضمن السؤال الثاني الذي لازلنا لم نجب عليه. السؤال الثاني الذي يقول من قال لكم أن ألف هو السبب لباء؟ ولعل هنا عنصرا آخر غير مرئي ذاك هو السبب، هذا هو السؤال الثاني، عنصر آخر نسميه بتاء ذاك هو السبب. هنا هذا السؤال الثاني إذا اتضح بهذا الشكل، نحن نعرف أن فرضية أن النار الأولى تستبطن عنصرا غير موجود في النار الثانية، هذه الفرضية راجعة إلى السؤال الثاني. ففي حدود السؤال الأول والسؤال الثالث المشكلة قد انحلت وفق تطورات الفلسفة القديمة، وفق تطورات الفلسفة القديمة في حدود السؤال الأول والسؤال الثالث لم يبقى إشكال. في حدود السؤال الأول نقول أن السببية بديهية عقلية لا إشكال فيها، وفي حدود السؤال الثالث نقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن نتعدى من نار إلى نار. يبقى عندئذ السؤال الثاني الذي يجب تركيز البحث عليه، وهو من قال لكم أن السبب لباء هو ألف، أو من قال لكم أن السبب للإحراق هي النار؟ صحيح أن كل ممكن بحاجة إلى سبب، كل حادث بحاجة إلى سبب، هذا صحيح. إذن الإحراق بحاجة إلى سبب، لكن لعل سبب الإحراق لم تكن هي النار، لم يكن هو الألف، وإنما سبب الإحراق شيء آخر غير مرئي لدينا، اقترن صدفة بألف أو اقترن صدفة بالنار، وفي المرة الأخرى المستقبلية لعلها سوف لن تقترن النار، سوف لن تقترن بذاك السبب. هنا هذا السؤال أجاب عليه علماء المنطق، منطق أرسطو، أجابوا عليه بافتراض قضية عقلية بديهية أيضا كقضية السببية. كيف أن قضية السببية قالوا عنها أنها عقلية وبديهية؟ كذلك ادعوا وجود قضية عقلية بديهية أخرى قبل التجربة وقبل الاستقراء، وتلك القضية العقلية البديهية تقول أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لأن كانت النار سببا للإحراق إذن فهذا التجارب الطويل للأمد تجارب وفق القاعدة، كل نار هي محرقة وكل نار رأينا أنه ترتب عليها إحراق، ولئن كانت النار ليست هي السبب للإحراق وإنما الإحراق ترتب على النار من باب وجود علة أخرى غير النار، من باب وجود سبب لأجل وجود سبب، ذاك السبب صدفة اقترن بالنار فحصل الإحراق، وبما أن ذاك السبب كان غير مرئي لنا فنحن تخيلنا وترهمنا أن الإحراق نتيجة للنار، بينما لا، أن الإحراق نتيجة لسبب آخر اقترن بالنار صدفة. لو كان هكذا إذن لزم من ذلك أن الصدفة تكون أكثرية، يعني مرة مرتين أربع مرات ألف مرة ألفين مليون مرة، دائما كلما وجد ذاك السبب غير المرئي صدفة مقترنا مع النار وترتب الإحراق. يقول القائل أن الصدفة لا تكون أكثرية، الصدفة قد تتفق صدفة قد تتفق الصدفة صدفة ونادرا وقليلا، أما حينما تتكرر القضية عدة مرات هنا نقول الصدفة لا تكون أكثرية أو لا تكون دائمية، الصدفة لا تتحقق إلا في مرات نادرة لا أشهر. مرة واحدة لو أن أحدا شرب مائعا فابتلى بالصداع، خب نحتمل أن هذا صدفة وأن سبب الصداع كان موجودا لديه بغض النظر عن شرب المائع. صدفة في الحين الذي كان المقدر أن يبتلي بالصداع شرب المائع، هذا الاحتمال وارد. إذن لا ربط بين شرب المائع والصداع. في مرة ثانية من حينما يتفق هذا الشيء، خب هم نحتمل صدفة. مرة ثالثة هم نحتمل صدفة، لكن حينما تتكرر الصدفة وتتكرر عشرات المرات أو مئات المرات أن كل من يشرب هذا المائع يبتلي بالصداع، طب نعرف أنه إذن هذه ليست صدفة، لأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. إذن فيثبت بذلك أن هذا المائع سبب للصداع. هذا ما يقوله علماء المنطق. هذا الكلام المعروف عن المنطقيين يوضح لنا أنهم لماذا قالوا أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، وفي نفس الوقت قالوا أن التجربة تفيد اليقين. هذا الذي قد يتراءى أنه تناقض مثلا، قد طرح المنطقيون أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، والاستقراء التام هو الذي يفيد اليقين. هذا تفريط موجود في كلماتهم. وفي نفس الوقت جعلوا التجريبيات من القضايا التي تفيد اليقين، التجريبيات جعلوها من الأوليات من البديهيات. وهنا قد يقول القائل أن هذا تناقض، فإن التجربة عبارة عن الاستقراء الناقص. ما معنى التجربة؟ نحن حينما نجرب النيران فنراها محرقة، خب لا نجرب كل أفراد النيران، لا نستطيع أن نجرب كل أفراد النيران، وإنما نجرب قسما من أفراد النيران فسيكون الاستقراء ناقصا. فالتجربة عبارة عن الاستقراء الناقص. إذن التجربة، أنتم تقولون الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، ثم تقولون التجربة تفيد اليقين، هذا تناقض، فإن التجربة لا يمكن أن تكون على تمام الأفراد، التجربة عادة تكون على قسم من الأفراد، وهذا يعني أن التجربة عبارة عن الاستقراء الناقص. فلماذا تصرحون بأن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، وفي نفس الوقت تصرحون بأن التجربة تفيد اليقين؟ هذا تناقض. وقد قيل في الجمع بين الكلامين والتوفيق بين الكلامين أن المقصود بالاستقراء ذات الاستقراء الذي لم يتدخل فيه عنصر التجارب البشري، عنصر التأثير من قبل البشر، ذاك يسمونه بالاستقراء. الاستقراء يعني افرضوا نستقرئ الحيوانات مثلا لنرى أنها تحرك فكها الأسفل أو لا، هذا مو داخل تحت تأثير من قبلنا، تحت عمل من قبلنا، وإنما مجرد الاستقراء البحث، هذا هو المقصود بالاستقراء، وهذا لا يفيد اليقين. وقصدوا بالتجربة الاستقراء الذي اقترن بتدخل من قبلنا وتأثير من قبلنا وخلق من قبلنا، من قبيل قصة أن النار تحرق، النار نحن نخلقها بالكبريت مثلا، نتدخل نضع النار على الفراش فنراها تحرق، يتدخل فيه شيء تحت اختيارنا وتحت إرادتنا، هذا هو المقصود بالتجربة. التجربة تفيد اليقين. أما الاستقراء الذي لا يدخل فيه عامل اختياري وتأثير من قبلنا، من قبيل أننا نستقرئ الحيوانات لنرى أنها تحرك فكها الأسفل، ذاك الاستقراء إن كان ناقصا لا يفيد اليقين، هكذا قيل. إلا أن هذا الكلام لا يطابق آراء علماء المنطق، وليس هذا هو تفسيرا لكلامهم، وهذا تفسير غير مقبول لدى أصحاب خطاب هذا الكلام، يعني الذين فرقوا بين الاستقراء الناقص والتجربة، ففي الاستقراء الناقص قالوا أن الاستقراء لا يفيد اليقين، وفي التجربة قالوا أنه يفيد اليقين، أنها تفيد اليقين، لم يكونوا يقصدون بذلك النظر إلى هذه النكتة التي قيلت، بدليل أنهم صرحوا، أولئك الذين صرحوا بأن التجارب يفيد اليقين صرحوا أيضا بأن الحدس يفيد اليقين، يعني كما جعلوا التجريبيات من البديهيات كذلك جعلوا الحدسيات من البديهيات. ولهذا قالوا أن نور القمر مثلا هكذا يمثلون، يقولون نور القمر مستفاد من الشمس، على أي أساس؟ هناك ماكو تجربة بمعنى تدخل بشري، والبشر لا يستطيع أن يتدخل في القمر ولا في الشمس، وإنما الموجود مجرد الملاحظة، ملاحظة أن القمر بقدر ما يقابل الشمس يزداد نورا، وبقدر ما يبتعد عن مقابلة الشمس يزداد غمورا، هذا هو الشيء الملحوظ، من دون تأثير من قبل الإنسان في ذلك. وقد قالوا أن هذا هم يورث اليقين، هم جعلوه إلى صف البديهيات، وهذا يعني أنه إذن لم يكونوا ينظرون حينما قالوا أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين والتجربة تفيد اليقين، لم يكونوا ينظرون إلى هذه النقطة، نقطة التدخل البشري، بحيث لو كان هناك تدخل بشري إذن يحصل اليقين، ولو لم يكن تدخل بشري لا يحصل اليقين. لا، بالنسبة للقمر والشمس هم قالوا أنه يحصل يقين بأن نور القمر مستفاد من الشمس، بينما لا يوجد تدخل بشري هناك، وإنما نظرهم إلى نقطة أخرى، وهي النقطة التي ظهرت من ضمن بياننا للمطلب، وتلك النقطة هي أنهم يقصدون بالاستقراء الناقص مجرد تعداد الأفراد، ومن دون الرجوع إلى قضية عقلية سابقة على الاستقراء، يقولون مجرد تعداد الأفراد لا يفيد اليقين إلا إذا كان الاستقراء تاما، حسب ما قالوا إذا كان الاستقراء تاما يفيد اليقين، أما إذا لم يكن تاما لا يفيد اليقين مهما كثر عدد الاستقراء، مهما كثر عدد الأفراد التي استقرأناها، مجرد الاستقراء لا يتحقق يقين، ولكن التجربة تفيد اليقين، قصدوا بذلك يعني الاستقراء المنظم إلى عامل عقلي مسبق، إلى قضية عقلية بديهية مسبقة وثابتة قبل التجربة، وتلك القضية العقلية هي عبارة عن أن الصدفة لا تكون أثرية ولا دائمية، حينما يقترن الاستقراء بهذه القضية حينئذ يحصل اليقين. نحن حينما رأينا في كثير من المرات أن النار ترتب عليه الإحراق، ونحن نعلم أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، إذن لا نستطيع أن نحمل هالتجارب الواسع النطاق، نحمله على فرضية أن النار صدفة اقترنت بعامل آخر غير مرئي، ذاك العامل هو الذي أحرق، هذا لا نستطيع أن نفترضه. إذن نعرف، والإحراق هم لا يكون إلا بسبب، إذن نعرف أن سبب الإحراق هي النار، وإذا عرفنا أن سبب الإحراق هي النار فسنتعدى إلى النار التي لم نجربها أيضا، لأن نفس السبب موجود في النار التي لم نجربها، إذن يثبت الإحراق. هذه خلافة ما يقوله المنطقيون. والمقصود بالصدفة حينما يقال أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، المقصود بالصدفة هي الصدفة بمعنى التقارن بلا ملازمة، وليس المقصود بالصدفة الصدفة بمعنى وجود الشيء بلا سبب، فإن الصدفة لها معنيان. أولا، الصدفة بمعنى وجود الشيء بلا سبب، هذه صدفة كما يقوله الطبيعيون الدهريون مثلا، أن الأشياء وجدت بلا سبب، يعني صدفة وجد العالم، هذا معنى الصدفة، هذا الذي يعبر عنه أستاذنا بالصدفة المطلقة، يسميه بالصدفة المطلقة. وهناك صدفة بمعنى آخر، ليس بمعنى وجود الشيء بلا سبب، بل بمعنى التقارن بين شيئين بلا ملازمة بلا تلازم. أفرض الصدفة أنا في الساعة التي خرجت من بيتي جاري أيضا في نفس الساعة في نفس الوقت خرج من بيتي، فتقارنا في الخروج من البيت. بلي لا التقارن بلا، كل واحد منهما له سبب. انا خرجت من بيتي وصدفة في نفس الوقت في نفس الساعة خرج جاري ايضا من بيتي، فخرجنا في وقت واحد، تقارن خروجي بخروجه وبلا اي ملازمة بين التقارنين. هذا صدف، صدف لا بمعنى ان الشيء تحقق بلا سبب، لا الشيء لم يتحقق. لا التقارن مو هالشيء، التقارن مجرد تضايف، الشيء لم يتحقق بلا سبب. انا خروجي مستند الى سبب له، وذاك ايضا خروجه مستند الى سبب له، فالشيء لم يكن بلا سبب، ولكن هذا التقارن كان بلا ملازمة، من دون اي تلازم عقليا منطقيا، من دون اي تلازم بينهما حصل التقارن. هذه هي التي يسميها أستاذنا بالصدفة النسبية. هنا في هذه القاعدة المنطقية التي تقول أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، يقصد بذلك الصدفة بمعنى التقارن بلا ملازمة، الاقتران بلا تلازم، ولا يقصد بذلك الصدفة بمعنى الصدفة المطلقة أو بمعنى وجود الشيء بلا سبب، لأنهم قد فرغوا كما قلنا في الفلسفة عن قانون أن الشيء بلا سبب، الممكن بلا سبب مستحيل، الممكن لا بد له من سبب، فرغوا عن قاعدة أن الشيء لا يمكن أن يكون بلا سبب. إذن الصدفة المطلقة هي مستحيلة أصلا، وإنما الصدفة الممكنة هي الصدفة النسبية، يعني اقتران شيئين من دون ملازمة بينهما. هذه الصدفة النسبية هي التي يقال عنها أنها لا تكون أكثرية أو دائمية، وإنما هي صدفة واتفاق ولا أكثر من ذلك. هذا كل ما يمكن أن يذكر كشرح وكتوجيه لكلام منطقي. أستاذنا رضوان الله عليه يناقش هذا الكلام ولا يقبل أن قانون، لا يقبل أن قانون الصدفة لا تكون أكثرية قانون عقلي، ويختلف معهم لا في أصل فكرة وجود قضايا عقلية قبل التجربة، في أصل فكرة أن لدينا قضايا عقلية بديهية قبل التجربة وقبل الاستقراء، لا يختلف أستاذنا رضوان الله عليه مع المنطقيين. يعني ليس أستاذنا يرى رأي أصحاب علماء الفلسفة التجريبية الذين يقولون أنه لا توجد قضية عقلية ثابتة قبل التجربة، وإنما كل شيء يجب أن يرجع إلى التجربة. أستاذنا لا يقول هكذا، بل يؤمن مع المنطقيين، يؤمن بأن هناك قضايا عقلية مسبقة وثابتة قبل التجربة، ولكنه يختلف عنهم في هذه القضية بالذات، قضية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون دائمية. فيقول أن هذه القضية بالذات مثلا السببية مبتنى على أصل السببية، السببية هذه قضية ثابتة قبل العقل، استقراء ثابت مثلا، لكن في هذه القضية بالذات قضية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، لا يقبل أستاذنا رضوان الله عليه أن تكون هذه قضية عقلية قبل التجربة. يقول أن هذه القضية إن كانت حقا فإنما استفدناها من التجربة أيضا، واستفدناها بالاستقراء، يعني نحن رأينا في حياتنا الاعتيادية أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون دائمية، وإنما تكون صدفة نادرا، صدفة ما قد يتفق أنني أخرج إلى البيت فأواجه أمامي الشيخ الواعظ حفظه الله، صدفة لكم مرة ما في ثلاث مرات خمودة أمن كل يوم الشيخ، هذا رأيناه في حياتنا أن صدفا من هذا القبيل لا تكون أكثرية ولا دائمية، وإنما هي صدف ونادرة، وليست هذه القضية ثابتة قبل التجربة وقبل الاستقراء. هذا ما يقوله أستاذ. خب، قبل أن ندخل في النقاش العقلي الفلسفي بالقضية يلاحظ أستاذنا على كلام هؤلاء أن كلامهم بحاجة إلى تحديد. فقولهم الصدفة لا تكون أكثرية أو دائمية، ماذا يقصدون بذلك؟ هل يقصدون بذلك أن الصدفة الدائمة المستوعبة لكل عمود الدهر هذه هي التي لا تكون فقط؟ الصدفة التي هي مستحيلة عبارة عن الصدفة التي تستوعب عمود الدهر بحيث دائما وإلى يوم القيامة النار تقترن بالإحراق صدفة ومن دون سببية بينهما، هل هذا هو المقصود؟ طبعا ليس هذا هو المقصود، فإنه لو كان المقصود هو هذا إذن هذه القاعدة سوف لن تفيدنا شيئا، لأننا لن ندرك الدهر، نحن لا نستطيع أن ندرك كل الدهر، وأي فائدة بعد أن ينتهي الدهر بعد، سواء افترضنا أن النار محرقة أو ما محرقة، بعد شو قيمة أن النار محرقة أو غير محرقة؟ إنما الكلام في حياتنا هذه، والتي نحن لو بعدنا ما استوعبنا كل الدهر والدهر لم ينتهي، نريد أن نعرف أن النار محرقة أو لا. هنا التجربة ليست مستوعبة لكل الأفراد حتما، وليس مقصودهم أن الصدفة لا تكون أكثرية، ليس مقصودهم يعني أن الصدفة لا تكون مستوعبة لجميع الدهر، مو هذا المقصود، وإنما المقصود ما يكون أقل من الاستيعاب الكامل. خب، ما هو هذا المقدار الذي هو أقل من الاستيعاب الكامل؟ هل نصف الدهر مثلا؟ النار يجب أن يمضي من عمر الدنيا نصف عمر الدنيا، ونرى النار دائما تحرق، ذاك الوقت يحصل لنا اليقين بأن النار محرقة، هل هكذا؟ أو ربع الدهر، أو مليون مرة مثلا، 100 مرة، 10 مرات، إيش كثر؟ الصدفة لا تكون أكثرية، ما معنى أنها لا تكون أكثرية؟ أكثرية بالقياس إلى عمر الدهر يعني لسه باقي عمر الدهر، هكذا نفسر التي هي أكثر مثلا، أو 10 مرات، 20 مرة، 30 مرة، ما هو المقياس في الأكثرية؟ وما هو العدد الذي إذا وصلنا إلى ذاك العدد يحصل لنا يقين؟ لم يوجد في كلماتهم ما يحدد ذلك. القضية هي عادة تختلف باختلاف المصاديق، عادة في حياتنا الاعتيادية تختلف القضية باختلاف المصاديق. في بعض القضايا واحد يحصل له اليقين بأفرض 10 مرات تجربة، من يجرب يحصل له اليقين، أحيانا يحصل له اليقين بمرتين، قد يتفق أنه يحصل له اليقين بتجربة واحدة، بتجربة واحدة يتفق أنه يحصل له اليقين، أحيانا بحاجة إلى 100 تجربة إلى أن يحصل له اليقين، يختلف يعني القضية ما مضبوطة في الوضع الحياتي المعاش. هؤلاء الذين ادعوا أن المقياس أن هناك قضية عقلية قبلية قبل التجربة، تلك القضية هي أن الصدفة لا تكون أكثرية، لم يحددوا أنهم ماذا يقصدون بالأكثرية. وعلى أي حال، لو أردنا أن نبحث القضية بحثا فلسفيا لكي نرى أن هذه القضية هل يمكن أن تكون قضية قبل التجربة قضية عقلية كما ادعوا، أو لا يمكن أن تكون قضية عقلية وسابقة على التجربة، يجب أن نفترض ولو افتراضا، يجب أن نفترض حدا، أفرض نفترض 10 مرات، نقول الصدفة لا تتكرر 10 مرات، أو نفترض 100 مرة، ففرضية كنا نفترضها حتى نستطيع أن ندخل القضية تحت البحث ونبحث لكي نرى أن هذه القضية هل هي صحيحة فلسفيا أو لا. بعد ذلك يبدأ أستاذنا بمناقشة هذا المبدأ، طبعا لا يقول أن هذا المبدأ باطل، وإنما يقول أن هذا المبدأ ليس مبدأ عقليا سابقا على الاستقراء، مبدأ أن القضية لا تكون، مبدأ أن الصدفة لا تكون أكثرية. يبدأ بمناقشة ذلك، وأول ما يناقش ببيان وجداني قبل أن يشرع في البراهين التي هو ذكرها رضوان الله عليه. يناقش ببيان يذكره لإثارة الوجدان ولتنبيه الوجدان. وبيانه كما يلي: يقول: لو ادعينا أن الصدفة لا تكون أكثرية، لنفترض أنه لنسمي عدد 10 مثلا لتسهيل المطلب، لنفترض أن عدد 10 هو المقصود بالأكثرية، يعني أن الصدفة لا تتكرر 10 مرات. فلو أننا رأينا 10 مرات أن دواء معينا اقترن بزوال الصداع، يحصل لنا اليقين بأن هذا الدواء هو دواء الصداع ورافع للصداع، لأنه لا يمكن أن يكون اقترانه بزوال الصداع 10 مرات. لنفترض هكذا، حينئذ هنا نسأل، نقول: أنت الذي تدعي اليقين بأن الصدفة لا تتكرر 10 مرات، هل تدعي اليقين باستحالة ذلك أو تدعي اليقين بعدم الوقوع؟ ماذا تقول؟ هل تقول أن هذا مستحيل، من المستحيل أن الصدفة تتكرر 10 مرات، كما أن اجتماع النقيضين مستحيل مثلا، اجتماع الضدين مستحيل، ارتفاع النقيضين مستحيل، 2 + 2 = 5 هذا مستحيل، 2 + 2 = 5 مستحيل، كذلك من المستحيل تكرر الصدف 10 مرات، تكرر الصدف 10 مرات مستحيل. هل هكذا تدعي؟ أو أنه أنك لا تقول بالاستحالة، وإنما تقول بأنني أقطع بأن الصدفة لا تتكرر 10 مرات من دون استحالة، ما موجود استحالة، لكن لا تتكرر، لا تقع. أي منهما هو المقصود؟ إن قصدت دعوة أن الصدفة لا تتكرر، هذه يعني يستحيل أن تتكرر، دعوة الاستحالة، وتدعي أن هذه الاستحالة بديهية كما أن السببية بديهية، هذه الاستحالة بديهية، من البداهة أنه يستحيل تكرر الصدفة 10 مرات. إن كنت تقصد هكذا، هنا نستطيع أن ننبه الوجدان، ننبه وجدانك على خلاف ذلك. الآن ما نريد نذكر البرهان، لكن كتنبيه للوجدان وكإثارة الوجدان نستطيع أن نقول: ألا تحس فرقا بين قضيتين؟ ألا تحس فرقا بين دعويين؟ لنفترض أن إنسانا نزل من كرة المريخ إلينا، وإنسان ثاني أيضا نزل من كرة المريخ، شخصان نزل من كرة المريخ. الإنسان الأول جاء وادعى دعوة، وكانت دعوة كما يلي: قال: يا أيها الناس، أنتم هنا في عالمكم تعودتم أن 2 + 2 = 4، لكن تعالوا أخبركم في كرة المريخ مو هالشيء. في كرة المريخ أنتم ما عايشين، أنا عايش كنت في كرة المريخ، هناك 2 + 2 = 5 مو 4، على خلاف كوكبكم هذا. هكذا قال. الإنسان الثاني الذي نزل من كرة المريخ جاء وقال شيئا آخر، قال: يا أيها الناس، أنتم هنا تعودتم على أن الصدفة لا تكون غالبة، الصدفة نادرة، اقتران شيء بشيء فشي نادر، اقتران شيء بشيء بلا تلازم نادر، لكن تعالوا أخبركم ترى في كرة المريخ مؤشر، في كرة المريخ الصدف كثيرة تتحقق كثيرا، هناك صدفة يصير أني أخرج من البيت فأرى الشيخ الواعظ أمامي، لكن في كرة المريخ موج، هناك كثيرا ما الشخص من يخرج من بيته يرى صديقه أمامه. خب، هنا وجدانا، هل هنا ألا تفرقون بين القضيتين، بين الدعويين؟ يعني الإنسان الأول الذي ادعى أن كرة المريخ تختلف عن هذه الكرة في أن 2 + 2 = 5 مو 4، هذه الدعوة فورا نكذبها، مهما هو يؤكد نحن نكذبها، رغم أننا لم نرى كرة المريخ ولم نجربها، بسهولة وبسرعة نجد من وجداننا تكذيب هذه الدعوة، وأنه لا، ليس هكذا، كما أنه في كرتنا 2 + 2 = 4، كذلك في كرة المريخ 2 + 2 = 4 ما يصير 5. هذا بسهولة نستطيع أن نقطع بكذب هذا الرجل. ولكن هل بنفس السهولة نستطيع أن نقطع بكذب الرجل الثاني؟ ولا يخطر على بالنا ولو بدرجة ضعيفة أنه لعل طبيعة كرة المريخ تختلف عن طبيعة كرتنا، وفي كرة المريخ تتعايش الصدف بسلام حسب ما يعبر أستاذنا رضوان الله عليه. إذن هذا كمثال لعله يكفي في إثارة الوجدان، وقبل أن نصل إلى البراهين التي تستعرف لعل هذا المثال يكفي في إثارة الوجدان وتنبيه الوجدان إلى أنه لا نستطيع أن ندرك استحالة تكرر الصدف. وأما إذا ادعيتم أننا لا نقول أن تكرر الصدف مستحيل، تكرر الصدف 10 مرات مستحيل، لا ندعي الاستحالة، ولكن ندعي أنه غير واقع، نقطع بعدم الوقوع. إذ قلتم هكذا، هنا يأتي منبه آخر للوجدان، وهو أنك لو لم تدع الاستحالة، لو قلت أن تكرر الصدف 10 مرات ممكن، لو اعترفت بإمكان ذلك، إذن ما الذي هدف إلى أنه سوف لن يقع ما دام هو ممكن لعله يقع كالممكنات الأخرى التي وقعت؟ ما الذي هداك إلى أنه سوف لن يقع؟ فهذا هم منبه آخر وجداني لمعرفة أنه لا يمكن، لا نستطيع أن ندعي أن الصدف رغم إمكان اجتماعها وتتاليها لكنه سوف لن تقع. قل من قال لو كان يمكن اجتماعها وتتاليها إذن لعلها تقع؟ وقد قال المنطقيون هم أن القضايا الضرورية والبديهية دائما هي تستبطن عنصر الاستحالة أو الوجوب. اجتماع النقيضين شنو؟ مستحيل. ارتفاع النقيضين مستحيل. مثلا وجود أحد النقيضين واجب، وهكذا. يعني القضايا البديهية دائما تستبطن الاستحالة أو الوجوب، وكما أشرنا في البحث السابق على أساس هذا يتحقق ضمان الصدق وحقانية الصدق وعدم الخطأ حسب ما قالوا. أما مجرد دعوة إدراك تحقق الشيء رغم أنه هو ممكن، أو إدراك عدم تحققه رغم أنه ممكن، هذا لا يمكن أن يكون من دعوة قضايا ضرورية والبديهية. فإن كان من الممكن اجتماع الصدف 10 مرات إذن لعل هذا الممكن يقع. إذن فحينما جربنا هذا الدواء وأعطيناه إلى 10 أشخاص مبتلين بالصداع ورأينا أن الصداع زال، نبقى نحتمل ما دام تتالي الصدف 10 ممكن، إذن نبقى نحتمل أنه لعل كل هذا صدف. وصدفة صادف شرب الدواء صادف مع السبب الذي يزيل الداء، وذاك السبب غير شرب الدواء، فالسبب غير مندوب، هذا الاحتمال يبقى قائما. هذا هو البيان الوجداني لدحض القاعدة، قاعدة أن الصدفة لا تكون أكثرية. طبعا دحضها بما هي قاعدة عقلية، مو بما هي قاعدة تجريبية. بما هي قاعدة تجريبية يمكن أن تقبل، يقال نحن جربنا في حياتنا رأينا أن الصدفة لا تتكرر كثيرا، وإنما إبطالها كقاعدة عقلية. هذا البيان الوجداني. بعد ذلك يشرع أستاذنا رضوان الله عليه في البيانات البرهانية، وهي بيانات عديدة تستطيعون أن تطالعوها في الكتاب. وبما أنه لو أردنا أن نشرع في البيان الأول، هو هذا البيان سيستوعب قدرا كبيرا من الوقت، ولهذا لا نستطيع أن نشرع في هذه الليلة في البيان الأول. إن شاء الله غدا نشرع في ذكر البيانات واحدا بعد آخر إن شاء الله.